الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوي رحمه الله: وممن شهد بوثاقة جماعة على نحو الإجمال النجاشي. لا زلنا نتكلم في التوثيقات العامة. انتهينا بحمد الله عز وجل من التوثيق الأول، وهو الرجال الواردون في تفسير القمي، والتوثيق الثاني وهو الرجال الواردون في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه، محمد بن جعفر بن قولويه. اليوم إن شاء الله نأتي إلى التوثيق الثالث، وهو وثاقة جميع مشايخ النجاشي. أول من طرح هذا البحث هو السيد مهدي بحر العلوم في رجاله، أول من تطرق إلى هذا البحث. مدرك ومستند توثيق جميع مشايخ النجاشي أحد أمرين: الأول، تلمس كلمات النجاشي وجمعها، والتي يستفاد منها أنه لا يروي إلا عن ثقات، وهو ما ذكره السيد الخوي رحمه الله هنا. فهو لم ينص على أنه لا يروي إلا عن ثقات، لكن يفهم من هذه الكلمات أنه لا يروي إلا عن ثقات. مثلا يقول: رأيت فلان وسمعت منه كثيرا، لكن لما رأيت شيوخنا يضعفونه تجنبته ولم أرو منه حديثا واحدا، إلا إذا كانت هناك واسطة بيني وبينه. فنعرف أن النجاشي لا يروي بلا واسطة، يعني مباشرة عن رجلين ضعيف. جميع رجال النجاشي ثقات. الأمر الثاني، المدرك الثاني، ما ذكره النجاشي في ترجمة ابن الجنيد الإسكافي، لما تطرق إلى ما نسب إلى ابن الجنيد من أنه يعمل بالقياس، قال: وروى مشايخنا الثقات، نص على أن مشايخه ثقات. قال: مشايخنا الثقات، أنه وسمعت من مشايخنا الثقات، هكذا يقول، وسمعت من مشايخنا الثقات أنه كان يعمل بالقياس. تحقيق المسألة. أما بالنسبة إلى المدرك الثاني، المستند الثاني، وسمعت مشايخنا الثقات، فيه أنه لا يعقل أن النجاشي سمع ما ورد في حق ابن الجنيد من أنه يعمل بالقياس من جميع مشايخه. فهنا لا يحمل قوله وسمعت مشايخنا الثقات على أنه سمع من كل شيخ شيخ، وكل واحد منهم كان ثقات، وإنما أراد العموم، يعني سمعت من بعض مشايخنا الذين هم ثقات. فلا تدل العبارة على المطلوب، ولذلك لم يذكرها السيد الخوئي. اقتصر السيد الخوئي رحمه الله على المدرك الأول جملة من العبارات التي يستفاد منها أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. إذا أردتم إحصائية لمشايخ النجاشي عليكم بمراجعة كتاب مشايخ الثقات، الحلقة الثانية للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، فإنه أحصى في بداية الحلقة الثانية من كتابه جميع مشايخ النجاشي. الآن إن شاء الله نقرأ ما ورد في كلام النجاشي رحمه الله لنرى هل يدل على المطلوب أو لا يدل على المطلوب. نقرأ هذا المقدار ونتطرق إلى إشكال وجواب ذلك الإشكال. وممن شهد بوثاقة جماعة على نحو الإجمال، يعني لا على نحو التصريح، على نحو التصريح المستند الثاني، وسمعت من مشايخنا الثقات. أما المدرك الأول على نحو الإجمال، يعني هو لم يصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا نجمع مجموعة من كلماته ومجموعة من الشواهد تكون النتيجة أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. قال: وممن شهد بوثاقة جماعة، يعني على نحو الإجمال لا على نحو التصريح، النجاشي فإنه يظهر منه، يعني من مجموع كلماته، توثيق جميع مشايخه. قال قدس سره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري. طبعا ما الفائدة في توثيق جميع مشايخ النجاشي؟ النجاشي رجالي فقط، ما عنده روايات ولا عنده كتاب رجالي فقط. الثمراء جملة منهم يشترك فيهم مع الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده روايات كثيرة. الأمر الثاني جملة كبيرة منهم من مشايخ الإجازة، ووقعوا في الكثير من الأسانيد، فإذا وثقناهم يمكن قبول كثير من الطرق إلى الكتب. في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، لاحظ ماذا قال النجاشي في حق الجوهري: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، صديق وصديق قوي، وسمعت منه شيئا كثيرا. لاحظ الدقة: ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروع عنه شيئا. سبحان الله، سمع الكثير. لاحظ الدقة، لم يقل أنا ضعفته، سمعت رأيت شيوخنا يضعفونه ما رويت عنه، يعني اكتفى حتى بالتضعيف عند شيوخه. وتجنبت الشاهد الثاني، هو شواهد كثيرة، على خمس شواهد. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، إذا تريدون الشواهد تراجعون مشايخ الثقات: وكان في أول أمره ثبتان. ثبتان يعني ماذا؟ ثابت العقيدة، يعني إمامي سليم العقيدة. ثم خلط، ما المراد بالتخليط؟ الغلو. ثم خلط يعني ثم أصبح مغاليا. التخليط مصطلح لأمرين: الأمر الأول المخلط هو الذي يخلط الأحاديث صحيحها بضعيفها، ما يبالي في الأحاديث، هذا يقال له مخلط. لكن المصطلح الأبرز المعنى الثاني، المخلط هو المغالي، خصوصا عند القميين في ذلك الوقت، إذا قالوا مخلط يعني غال مغال. ثم خلط: ورأيت جل أصحابنا يغمزونه، يعني ماذا يغمزونه؟ يعني يفعلون فيه ويضعفونه. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. إذن لا يروي عنه بلا واسطة، يعني مباشرة، يروي بطريق غير مباشر. فيتضح أن سلك النجاشي أنه لا يروي مباشرة عمن غمز فيه، لا يروي مباشرة عمن ضعف وطعن فيه، نعم يروي مباشرة عن واضح الوثاقة، نعم يمكن أن يروي عمن غمز فيه إذا جعل واسطة بينه وبينه، وهذه الواسطة ثقة. يعني مثل النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، يعني يمكن أن يروي مع الواسطة عمن غمز فيه، لذلك قال إلا بواسطة بيني وبينه، أما من دون واسطة لا يروي. إشكال، توجد ثلاث صور حتى نوضح الإشكال. الصورة الأولى، الرواية عن واضح الضعف. الصورة الثانية، الرواية عن واضح الوثاقة. الصورة الثالثة، الرواية عن رجل لم يثبت ضعفه ولا توثيقه. جيد. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، الرواية عن واضح الضعف، فمن الواضح أن النجاشي لا يروي عن الضعيف، وأما الصورة الثانية الرواية عن واضح الوثاقة فلا شك ولا ريب أن النجاشي يروي عن واضح الوثاقة. سين سؤال، الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، الرواية عمن لم يثبت ضعفه ولا توثيقه، هل يروي عنه النجاشي أو لا؟ نحن والعبارة، لاحظ مع العبارة، النجاشي رحمه الله قال رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا وكان صديقا لي ولوالدي، فلما رأيت شيوخنا، لم يقل أنا ضعفت، قال رأيت الشيوخ ضعفونا، ربما هو ثابت الضعف عند المشايخ لكن ليس بثابت الضعف عند النجاشي، واضح ولا؟ هو قال لأنه واضح الضعف عند المشايخ أنا تجنبته، واضح ولا؟ ربما هو ضعيف عند النجاشي، هذه الصورة الأولى، وربما هو ثقة عند النجاشي، هذه الصورة الثانية، وربما لم يثبت ضعفه ولم يثبت توثيقه، واضح ولا؟ القدر المتيقن من عبارة النجاشي أنه لا يروي عمن ضعفه شيوخه، واضح ولا؟ وبالتالي قد يأتينا رجل لم يضعفه شيوخ النجاشي، وهذا الرجل لم يثبت ضعفه ولم يثبت توثيقه، يكون خارج من عبارة النجاشي أو لا؟ نعم خارج. يلا لاحظ ياي الإشكال، ما هو المطلب الذي تريدون إثباته من قول النجاشي لا أروي عن من ضعفه شيوخي وأساتذتي؟ تقولون النجاشي لا يروي عن الضعيف، إذا ما يروي عن الضعيف يعني يروي عن الثقة، هذه هي النتيجة. الإشكال، من لم يضعفه شيوخ النجاشي له مصداقان. المصداق الأول، من لم يضعفه لثبوت وثاقته، هذا المورد الأول الواضح الذي حملتم عليه عبارة النجاشي. الثاني: من لم يضعف شيوخه ومن لم يوثقه شيوخه. هذا أيضا خارج عن عبارتهم، ما يصدق عليه أنه رأيت شيوخنا يضعفونه، يعني شيوخ لم يضعفوه ولم يوثقوا. واضح إن شاء الله المصداقان. لاحظ الإشكال على عبارة النجاشي: أنتم من قوله رأيت شيوخنا يضعفونه حملتم ثابتي الضعف عند مشايخ النجاشي على الضعاف فقط. واضح ولا؟ حملتم هذه العبارة رأيت شيوخنا يضعفونه، فقلتم النجاشي لا يروي عن ضعيف، فإذا ما يروي عن ضعيف يعني يروي عن الثقة. إذا حصر بهذا المصداق كلامكم تام، لكن يوجد مصداق آخر، توجد صورة أخرى. رأيت شيوخنا يضعفونه في مقابل التضعيف، عدم التضعيف، عدم التضعيف إما للوثاقة وهو المورد الأول الذي تمسكتم به، ويوجد مورد آخر لعدم التضعيف، عدم التضعيف وعدم التوثيق. وبالتالي من لم يضعفه شيوخ النجاشي له مصداقان: المصداق الأول من لم يضعف لوثاقته وهو ما تمسك به المستدل، الثاني من لم يضعف لعدم تضعيفه وعدم توثيقه. مجهول الحال، أحسنت. بالتالي يا مولانا ومقتدانا، بالتالي ربما يكون أحد مشايخ النجاشي لم يضعف شخصا ولم يوثق شخصا، فيصير مجهول الحال. وبالتالي لا تحصر عدم التضعيف للوثاقة. عدم التضعيف قد يكون لثبوت الوثاقة، وقد يكون عدم التضعيف لا لثبوت الوثاقة ولا لثبوت التضعيف. النتيجة النهائية لا يمكن أن نستفيد من عبارة النجاشي أن جميع مشايخه ثقات. الإشكال واضح أو لا؟ واضح أو لا شيخنا؟ أعيد وأكرر حتى في الجواب يصير واضح له. ما هو الدليل على وثاقة جميع مشايخ النجاشي؟ قوله أنا رأيت فلان فلما وجدت شيوخي يضعفونه لم أروع. إذن هو يتجنب ما ضعف، إذن هو يروي عمن لم يضعف. ومن الذي لم يضعف؟ الثقة. إذن جميع المشايخ ثقات. نقول له هذا مورد أول لمن لم يضعف، يوجد مورد ثاني لمن لم يضعف وهو من لم يضعف ولم يوثق، فيصير مجهول الحال. فيصير أن يكون هذا شيخ النجاشي لم يضعف ولم يوثق. وفيه سيد الخوي يقول: قوله رأيت شيوخنا يضعفونه، الرؤية هنا لها جنب موضوعية طريقية، يعني طريق لمعرفة الضعف، فأخذت الرؤية هنا بما هي طريق لمعرفة الضعف، يعني الضعف المقابل للوثاقة، فإما يرى الوثاقة وإما يرى الضعف. رأى، رأى هنا بمعنى انكشف، إما ينكشف ضعفا أو ما ينكشف ضعفا، واضح ولا؟ وبالتالي هكذا هو فر عدم روايته على عن الشخص لأن شيوخه يضعفونه، معناته إن عدم الرواية مترتب على ماذا؟ مترتب على الضعف، على الضعف عند الشيخ الطوسي لا على الضعف عند الشيوخ والمشايخ، لأن بعضهم هكذا يقول. فلما رأيت شيوخنا يضعفونه يمكن هذا الشخص ضعيف عند المشايخ وليس بضعيف عند النجاشي، نقول هذا أبلغ أصلا، يمكن هذا الشخص عند ثقة أو هذا الشخص عنده ليس بواضح الضعف، بمجرد أن ضعفه المشايخ لم يروي عنه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا أيضا في مناقشات طويلة، إذا أردتم أيضا مناقشة بأسلوب سلس وواضح راجعوا دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الإيرواني القسم الثاني، هناك موضح هذه الإشكالة. قال: ولا شك في ظهور ذلك، كلام النجاشي، في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة يعني مباشرة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه يعني المباشرين دون غير المباشرين، يعني المشايخ من دون واسطة، وأما المشايخ مع الواسطة فقد يكونوا ضعافا. هذا خذ هذا، وقد يقال إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة يعني لا يروي مباشرة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، وقد يكون هذا الرجل ثقة عند النجاشي مو بالضرورة ضعيف عند النجاشي، ولا دلالة فيه على أنه يعني نفس النجاشي لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته، شخص لم يثبت ضعفه ولم يثبت وثاقته عند النجاشي ما تشمل عبارة أنه رأى شيوخه يضعفونه، ما تشمل هذه العبارة. إذن لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه عن المباشرين، ولكنه لا يتم هذا الإشكال، فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا أن الرؤيا أخذت طريقا، يعني الرؤيا لها جنبة طريقية وليست لها جنبة موضوعية، ما إليها دخال رؤية الأصحاب، إليها جنبة طريقية كاشفية هي التي كشفت الضعف، أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه النجاشي لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف، ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة، هنا ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة، يأتي الإشكال الآخر الذي ذكرنا، قد يكون شخص ليس بثقة وأيضا ليس بضعيف، هذا لا يتصور أنه يحضر عند أستاذ ويصير مجهول الحال عنده، سنين يحضر عنده ويصير ليس بثقة ولا بضعيف. من ناحية الإمكان ممكن العبارة تتحمل أن هذا الشيخ لم يثبت ضعفه عند النجاشي، لم يثبت ضعفه له صورته، لم يثبت ضعفه لأنه قد ثبتت له وثاقته، صورة ثانية لم يثبت ضعفه وأيضا لم تثبت وثاقته، هذا ممكن ثبوتان العبارة تتحمل، غير ممكن إثباتا يعني واقعا غير ممكن، واحد يلازم واحد سنين ويكون مجهول الحال عنده، أستاذه ويكون مجهول الحال عنده من ناحية الوثاقة. قال: ومعنى ذلك أن عدم روايته عنه مترتب على ضعفه لا على التضعيف من الشيوخ، ولعل هذا ظاهر وواضح، وهذا الذي ذكرناه هو المهم من التوثيقات العامة ثلاثة، ما هي؟ تفسير القمة وكامل الزيارات والنجاشي. عند السيد الخوئي ثبت مشايخ النجاشي طبعا هنا في هذا الكتاب كامل الزيارة وتفسيركم ثلاثتهم ثبتاه، لكن في أواخر أيامه تراجع عن كامل الزيارة ووثق خصوص المشايخ المباشرين دون غير المباشرين، ولم يتراجع عن تفسير الكم. وهذا الذي ذكرناه هو المهم من التوثيقات العامة. طبعا عندنا لم يثبت إلا توثيقات النجاشي، مشايخ النجاشي، وأما كامل الزيارات وتفسير الكم لم يثبت كون من التوثيقات العامة. ويأتي عن النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي شعبة الحلبي أن آل أبي شعبة بيت بالكوفة وهم ثقات جميعا، هذا مورد رابع. الخامس، وفي ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة أن بيت الرواسي كلهم ثقات. السادس، ويأتي عن الشيخ في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الطائي أن من روى عنه علي بن الحسن الطاطري في كتبه يوثق به وبروايته، يعني كل من روى عنه الطاطري. هذه ستة. إذا أردتم كتاب مختصر لكن أحصى يعني استقراء تام لجميع التوثيقات العامة، فعليكم بكتاب تحرير المقال في علم الرجال لسماحة الشيخ مهدي الهادوي الطهراني، كتاب مختصر وتوسع في مدرك حجية قول الرجال وفي نظرية التعويض. وهذان بحثان مهمان، وهذان البحثان من مميزات كتاب رجال الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، نص عليهما تحت عنوان بارز مدرك حجية قول الرجال. وهذا مهم، إذا ما ثبت مدرك حجية قول الرجال بعد كل توثيقات الرجاليين تسقط عن الاعتبار. والثاني نظرية التعويض. مدرك حجية قول الرجال يذكر في بداية البحوث، ونظرية التعويض تذكر في نهاية البحوث. بقي هنا أمران، الأمر الأول يتكلم عن كتاب المزار لابن المشهدي، والأمر الثاني يتكلم عن كتب من ذكرهم الصدوق في المشيخة. لا بأس، خلنا نخلصهم، ماذا نطول، احنا بس نذكر إليكم أسماء الكتب والعناوين وتراجعون إذا أردتم التفصيل. أولا كتاب المزار، هل هو لابن المشهدي أو لا؟ هذا فيه كلام. بعضهم قال كتاب المزار هو لأبي السعادات، وبعضهم قال السعادات نص عليه منه ونص عليه المجلسي صاحب البحار رحمة الله عليه، وبعضهم قال كتاب المزار لابن المشهدي. ثم وقع الخلاف في ابن المشهدي، من هو ابن المشهدي؟ هل هو محمد بن جعفر بن المشهدي كما نص على ذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة وفي أمل الآمن، أو هو غير محمد بن جعفر المشهدي؟ هذا أيضا اختلف فيه. إذا هل صاحب كامل الأحكام صاحب الكتاب المزار ومطبوع الآن موجود، هل هو السيد أبو السعادات السيد أبو المكارم كما نص على ذلك صاحب البحار، أو هو لا هو محمد بن جعفر بن المشهدي كما نص على ذلك الحر العاملي؟ طبعا أول من ذكر هذا البحث من المتأخرين ذكر هذا الكتاب ومؤلفه المجلسي صاحب البحار في الجزء الأول صفحة 14 عندما تطرق إلى مصادر كتاب البحار. ثانيا، إذن أول نقطة صاحب الكتاب مجهول، أولا غير مشخص ولو شخصنا فحاله مجهول، ثانيا الكتاب لم يصل إلينا بطريق صحيح. إذن هناك إشكالية في المؤلف والمؤلف، المؤلف مجهول، المؤلف لم يصل إلينا بطريق صحيح. ثانيا لو سلمنا بوثاقة المؤلف وسلمنا بأن المؤلف قد وصل إلينا بطريق صحيح، يقع الكلام في عبارة المؤلف. عبارة المؤلف هل تدل على وثاقة جميع المشايخ أو على خصوص المشايخ المباشرين؟ السيد الخوئي رحمه الله نقل عبارة يستفاد منها وثاقة جميع المشايخ مباشرين أو غير مباشرين، لكن العبارة التي نقلها السيد الخوئي فيها سقط، ومن بين لكم السقط. إذا بينا السقط تصبح العبارة تدل على وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، يعني من يروي عنهم بلا واسطة، أما من يروي عنهم مع الواسطة فلا تشملهم العبارة. وثانيا، لو سلمنا أن العبارة تدل على توثيق المشايخ المباشرين أو غير المباشرين فابن المشهد من المتأخرين ولا عبرة بتوثيقات المتأخرين. إذن بعد شلخنا كتاب المزار لابن المشهد ما ظل فيه شيء. ناقشنا في المؤلف، ناقشنا في المؤلف، ناقشنا في عبارة في دلالة العبارة في الديباجة، ولو سلمنا الثلاثة الأول المؤلف والمؤلف والديباجة فإن هذا التوثيق لا نقبله لأنه من المتأخرين. نقرأ هذا المقدار. إذن لم يثبت أنه من التوثيقات العامة. هذا رقم كم؟ ستة، هذا يصير سبعة. مو أول واحد القمي، ثاني واحد كامل الزيارة، ثالث واحد النجاشي، رابع واحد آل أبي شعبة، خامس واحد بيت الرواسي، سادس واحد الطاطري، سابع واحد ابن المشهدي، ثامن واحد مشيخة الصدوق، الرجال الواردون في مشيخة الصدوق، وتاسع واحد آخر واحد هو بشارة المصطفى للطبري. طبعا لم يثبت عندنا منها إلا النجاشي فقط وفقط. حتى السيد الخوئي في بعض هذا لم يناقش، مو معلوم أنها ثابتة عنده. بقي هنا أمران. الأول أن الشيخ ابن المشهد محمد ابن المشهدي قال في أول مزار، هذا أول كلام، يعني السيد الخوئي يميل إلى رأي صاحب الوسائل أنه محمد بن جعفر المشهدي خلافا لصاحب البحار أنه السيد أبو المكار أبو السعادات. قال في أول مزاره: فإني قد جمعت في كتابي هذا المزار مطبوع من فنون الزيارات للمشاهد وما ورد في الترغيب في المساجد المباركة والأدعية المختارة وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات، القديم يعني الله، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. لاحظ، مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، اتصلت به ثقات الرواة، يعني ثقات الرواة إلى السادات يعني جميع الرواة الواردين في سلسلة السند ثقات. واضح إن شاء الله العبارة وياي لو لا. السيد الخوي يلقن هذه العبارة: مما اتصلت به ثقات الرواة، يعني تواصلت ثقات الرواة إلى السادات إلى الأئمة، يعني جميع الرجال الواردين في السند ثقات إلى السادات. طبعا هذه العبارة نقلها السيد الخوئي هكذا، ونقلها السيد الأبطحي في كتابه تهذيب المقال هكذا أيضا. طبعا السيد الأبطحي يدعي أن السيد الخوئي نقل أشياء كثيرة من كتابه رحمه الله سيد محمد علي الأبطحي، وبعضهم يقول لا، هو أخذها من معجم الرجال السيد الخوئي. طبعا كتابه مطبوع قبل السيد الخوئي، مطبوع كتابه في خمسة مجلدات، أربعة طبعوا مرة أربعة ومرة طبعوا خمسة، والكتاب ما موجود، ما طبع بالكامل. تهذيب المقال السيد محمد علي الأبطحي رحمه الله الذي دفن في حسينيته. وأيضا الشيخ الداوري أخذ هذا المقطع من السيد الخوي من معجم الرجال. لكن إذا نرجع إلى نسخ ابن المشهدي نجد لفظة من، هاي الحرفين غيرون المطلب بالكامل. الآن نذكر لكم لفظة من وين موجودة، لاحظ يا العبارة آخر شيء، مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، هناك في بعض النسخ مما اتصلت به من ثقات الرواة، من قبل ثقات لفظة من. يلا قرأي هذه العبارة ستجدها واضحة صريحة في المشايخ المباشرين، مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. مما اتصلت به، مما اتصلت به يعني مباشرة، مما اتصلت به من ثقات الرواة. فما تقول مما اتصلت ثقات الرواة، من ما اتصلت به من ثقات الرواة، فصير ظاهرة في المشايخ المباشرين. سيد الخوي يقول: وهذا الكلام منه صريح في توثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه. طبعا إذا حملناها على هذا مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، أما لو حملناها على من مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، ما يمشي هذا الكلام. لكنه لا يمكن الاعتماد على ذلك لوجهين على كتاب المزار لابن المشهد. الوجه الأول أنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله بل لم يعلم شخصه، وإن أصر المحدث النوري على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهد الحائري، فإنما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يصل إلى درجة الإطمئنان. بعد هذا يحتاج إلى تفصيل، هل هو أبو المكارم أبو السعادات، هل هو ابن المشهدي، وإذا ابن المشهدي هل هو محمد بن جعفر، وإذا محمد بن جعفر أي محمد بن جعفر. هذا بحوث طويلة الدخول فيها يخرجنا عن صميم الباب. بعد تراجعون مستدرك الوسائل وغيره. الثاني أن محمد بن المشهدي، لذلك السيد الخوي دقيق قال محمد بن المشهدي، لم يقل محمد بن جعفر بن المشهدي، لأن محمد بن المشهدي أكثر من واحد أيضا، فدقيق قال محمد بن جعفر محمد بن المشهدي. إن محمد بن المشهدي من المتأخرين، وقد مر أنه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصرين، فإنا قد ذكرنا أن هذه التوثيقات مبنية على النظر والحدس عن الاجتهاد، فلا يترتب عليها أثر. الثاني هناك عبارة للشيخ الصدوق في المقنع يستفاد منها أن كل رجل ورد في مشيخة الصدوق يكون ثقة، يعني في نهاية كتابه مو يذكر و ما رويته عن محمد بن إسماعيل فقد رويته بكذا وكذا، وما رويته عن محمد بن يحيى فوكذا، مجرد أن يذكر محمد بن يحيى محمد بن إسماعيل فيكون ثقة. الثاني أن الصدوق قال في أول كتابه المقنع مطبوع الكتاب، وحذفت الإسناد منه من المقنع مراسيل صار لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه. يثقل حمله بعد كانوا على الجلد، والآن في موبايل كل شيء موجود فضل عن الكمبيوتر، ولا يصعب حفظه ولا يمله قارئ، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، يعني ماذا الكتب الأصولية؟ مو الكتب الأصولية أصول الفقه في مقابل الفهم، الكتب الأصولية يعني أصول الحديث. ما المراد بالأصل؟ هو المجموعة التي يرويها الراوي عن الإمام. أصل زرارة يعني مجموع ما رواه زرارة عن الإمام، أصل محمد بن مسلم يعني ما رواه، فهذه الكتب الأصولية، يعني يقول الأصول موجودة كانت متوفرة أيام الصدوق. موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. إذن هو يبين أنه ينقل عن الأصول، يعني صاحب الأصل فيه ثلاثة أمور: واحد عالم، اثنين فقيه، ثلاثة ثقة. جيد. الصدوق وين يذكر صاحب الأصل؟ في المشيخة. فقال العلامة المجلسي، هذا مبنى العلامة المجلسي: الرجل الوارد في مشيخة الصدوق ثقة، لأنه يبدأ بصاحب الأصل، وصاحب الأصل نص عليه، قال في الكتب الأصولية موجودا مبينا. الكتب الأصولية عن من؟ عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. أولا، لا نسلم أن الصدوق يبدأ باسم صاحب الأصل. الشيخ الطوسي صرح أنه في التهذيب والاستبصار يبدأ باسم صاحب الكتاب، صاحب الأصل. أما الصدوق لم يصرح أنه يبدأ باسم صاحب الأصل، فالذي يبدأ به من غير المعلوم أنه صاحب الأصل، خلافا لشيخنا الأستاذ الداوري الذي استظهر من خلال تتبعه أن الصدوق أيضا يبدأ باسم صاحب الأصل وإن لم يصرح كالشيخ الطوسي. وثانيا، لو سلمنا أنه يبدأ باسم صاحب الأصل، فالشيخ الصدوق رحمه الله ذكر ثلاثة عناوين: علماء، فقهاء، ثقات. إذا راجع بعض هذه الأصول، أصلا أصحابها لم يكونوا من الفقهاء، فنعرف أن الصدوق لبس في مقام التوثيق والتنصيص على أن كل صاحب أصل عالم وفقيه وثقة. لا يريد أن يقول هكذا: مشايخي ثقات وقد نقلت عنهم، يعني من نقاد الأخبار، ممن يعتمد عليهم في نقل الحديث، إشارة إلى كلهم من النقاد. قال: وهذا الكلام، علق السيد الكوي، قد يوهم أنه شهادة إجمالية من الشيخ الصدوق بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه، فلا بد وأن يعامل معه معاملة الخبر الصحيح. يعني كل الرواة الموجودين في المقنع يكونوا ماذا؟ ثقات. يقول: إذا ترجع إلى المقنع، بعض الرواة لم يكونوا من الفقهاء، بل أكثرهم ليسوا من الفقهاء. قال: ولكن ذلك خلاف الواقع، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك بكلامه هنا أن رواة ما ذكره في كتابه المقنع ثقات إلى أن يتصل بالمعصوم عليه السلام، وإنما يريد بذلك أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات، وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم على ما ستعرفه كما سيأتي في توثيقات العامة مشايخ الثقات. والذي يدل على ما ذكرنا أن الشيخ الصدوق وصف المشايخ بالعلماء الفقهاء الثقات، وقل ما يوجد ذلك في الروايات في تمام سلسلة السند، يعني كل سلسلة السند هم فقهاء وعلماء وثقات. أصلا في أي كتاب رواية ما تحصل ثقات، نعم، أما كلهم فقهاء، وين تحصل؟ في كتاب واحد كل الرجال الواردين في السند ثقات، ما تحصل. فكيف يمكن ادعاء ذلك في جميع ما ذكره في كتابه؟ أصلا سند واحد ما تحصل كل رواته فقهاء، فضلا عن كتاب كامل، هذا بعيد جدا. وبالتالي يظهر الكلام في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، مطبوع الكتاب تحقيق جماعة المدرسين، لأن هذا توثيقات المتأخرين ولا عبرة بها. وبذلك يظهر الحال فيما ذكره الطبري في ديباجة ومقدمة كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، هذا التاسع، توثيق التاسع، قال: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. هذه سجعات يرادفها نقاد الأخبار على أنه قد مر أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين لغير من يقرب عصره من عصرهم. إذا ناقش في بشارة المرتضى بمناقشتين. المناقشة الثانية: لو سلمنا بقبول التوثيق فهو من المتأخرين فلا نقبله، والمناقشة الأولى نفس مناقشة كتاب الصدوق رحمه الله، يقول أنه قلما تجد في سند واحد كل رواته فقهاء فضلا عن جميع الكتاب. فهنا حينما قال الثقات لم يقصد أن كل رجل رجل وكل فرد فرد ورد في السند هو ثقة، وإنما يقصد أنا أذكر لكم ما أنقله عن مشايخي وأساتذتي الثقات، لا أن جميع من ورد في كتابي ثقة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.